المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض بدليل الآية الكريمة وسع كرسيه السماوات والأرض، وأن ذلك الكرسي العظيم الذي وسع السماوات والأرض هو موضع القدمين كما في حديث ابن عباس، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة، لو أنك رميت حبة حمص في الأرض ما نسبتها بالنسبة للأرض؟ لا نسبة لها. فذلك هذا الكرسي العظيم الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك، لا يحمله هذا العرش العظيم، بل الله هو الذي يحمل العرش وحملة العرش والكرسي وما دون ذلك، يحمل كل ذلك بقدرته سبحانه وتعالى. ثم قال: وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، ولكن الله القدير على كل شيء، ولكن الله العظيم هو الذي خلق هذا العرش العظيم، وأخبرنا أنه استوى عليه كما يليق به، ولا نعقل كيفية الاستواء، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه، أن خلقا من خلق الله حتى العرش يحصر الله فيحيط به فيحويه؟ حاشا، ولا يجوز اعتقاد ذلك، من اعتقد ذلك فهو لم يعرف ربه. لذلك القائلون بأن الله هنا في الأرض في كل مكان وفي كل شيء لم يعرفوا ربه أبدا، ولم يقدروه حق قدره، وليس في نفوسهم تقدير وتعظيم لله سبحانه، والعقيدة عند هؤلاء مجرد تقليد. طالب صغير يبدأ يدرس يتدرج من المرحلة الابتدائية إلى المتوسطة، فيبدأ في دراسة العقيدة العشعرية ثم الثانوية ثم في كلية الدعوة وأصول الدين كما سموا، فيتبلد يصاب ببلادة وتغيير في فطرته فيطمس، فإذا قيل له بأن الله في كل شيء وفي كل مكان صدق، لا يناقش، لأن الشيخ لا يسمع له، الشيخ يقول له مثل هذه المسائل ما فيها سؤال، لا يسأل فيها، يسلم تقليد، والفطرة تابة، فالطالب يقبل تقليدا وفطرته تابة، يعيش في حيرة حتى يخرجه الله من ذلك الجو الأشعري الجاهلي إلى جو سلفي فيفيق فأنه كان في غيبوبة. هذا الذي حصل لكثير من الذين درسوا العقيدة هناك، فمن الله عليهم فغادروا تلك المنطقة إلى منطقة سلفية صافية العقيدة، ففاقوا وفهموا وأعلنوا أنهم لم يفهموا الإسلام قبل ذلك، وربما من الله عليهم بمراجع من كتب السلف وهم في مكانهم ففهموا فتابوا ثم هاجروا ففروا. الله المستعان. نسأل الله لنا ولكم الثبات. ثم قال، قال شيخ الإسلام ليثبت أن الحروف تتناوب، وأن قوله تعالى أمنتم من في السماء إن في ليست على بابها بمعنى على، لذلك شواهد في اللغة وفي القرآن في غير باب الأسماء والصفات، ولأصلبنكم في جذوع النخل. ما معنى الآية؟ يعني يشق جذوع النخل يصلبهم فيها على جذوع النخل، في هنا بمعنى على، فسيروا في الأرض. ما معنى سيروا في الأرض؟ شقوها فادخلوا داخلها، يمشوا في بطن الأرض ذات الأنفاق، لا، فسيروا في الأرض أي على وجه الأرض. وبلغني أن بعض المفسرين منهم المعاصرين فسر الآية هكذا، معنى ذلك ادخلوا في بطن الأرض، في زعمه أن هذا من العلم الحديث. العلم الحديث بين للناس أن في الإمكان أن يدخل الإنسان في جوف الأرض فيمشي. هكذا يتجرأ الإنسان إذا فقد احترام الله واحترام كلامه على التلاعب بكلام الله تعالى. لم يفهم مسلم قبل هذا المفسر إلا هذا الظاهر، فسيروا في الأرض أي على وجه الأرض. لو سألت أي أعرابي عن معنى هذا ما يتوقف أبدا ولا يتردد، وهو لم يدرس معنى حروف الجر. بمعنى على في الآيتين، كما أن في الآيتين بمعنى على، كذلك في قوله تعالى أمنتم من في السماء بمعنى على، يجوز هذا ويجوز معنى آخر في تبقى على بابها. ويفسر السماء بالعلو ولا إشكال لا في هذا ولا في ذاك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجاز، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف إما بالدراسة أو لكونه باق على فطرته وعربيته، لم يكن عجميا ولم يتعجم ولم تتغير فطرته، يفهم إن هذه الحروف تدل على هذه المعاني المختلفة، وإنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. معنى التواطؤ إن على وفي قد يتفقان على معنى واحد، أو على تكون بمعنى في وفي تكون بمعنى على، وهذا نوع من التواطؤ. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: